المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي. ومع انطلاقة هذا الفصل المبارك أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وإياكم، حيا الله المشاهدين والمستمعين والحاضرين.
سنتحدث في هذا الفصل بإذن الله عن الآداب والأخلاق، وسيتحدث فضيلة الشيخ في هذه الحلقة بإذن الله عن وقفات مع حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الأخلاق من الأمور التي تقرها الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وجاءت الشرائع بالحث عليها وبكثرة التزود منها، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أعظم الناس أخلاقا، وكان أصحابهم تبعا لهم على قسط وافر من حميد الأخلاق وطيبها. ومن قرأ في كتب الفضائل بل في كتب التفسير وجد أن للأخلاق نصيبا وافرا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يدل كما قال بعض الشراح على أن عند الجاهليين أخلاقا كانت حميدة أو لا تزال حميدة، وتلوثت أيضا أمورهم بأخلاق غير حميدة، فجاء الإسلام ليصحح الخطأ ويتمم النقص في الأخلاق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، لو تحدثت عن منزلة الأخلاق في الإسلام.
قرأت في قول الله، عند قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم. قال بعض أئمة الشافعية عليهم رحمة الله: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة. ودعني أضرب مثال للتقريب. لو جاء رجلان، أحدهما فقير والآخر أمير أو وزير أو ثري، فقال الفقير: رأيت سيارة فارهة. وقال الغني: رأيت سيارة فارهة. فلا شك إذا كانت السيارتان مختلفتين أن ما رآه الغني يفوق في يعني ثراتها أكثر من رآه الفقير، لأن الغني مر عليه سيارات إلى آخره. فيقول هنا الشاهد، يقول هذا الإمام من الشافعية عند قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله تعالى. فمدح نبيه عليه الصلاة والسلام بأن أخلاقه عظيمة. ومن المعلوم أن الله تعالى إذا مدح نبيا فهذه الخلة في جميع الأنبياء، وأولى الناس باتباعها أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الأخلاق عبادة، وقد يخفى على بعض الناس هذا المفهوم. هذا يصلي يتعبد الله جل وعلا، وذاك يصوم يتعبد الله تعالى، وذاك يتصدق يتعبد الله، وصاحب الأخلاق الحسنة يتعبد الله تعالى. حتى قال بعض الشراح: لو أن رجل يقوم الليل ويصوم النهار لكن أخلاقه سيئة، وآخر أخلاقه حسنة وفي أفعاله وأقواله وجميع شؤونه، بس لا يقوم الليل، يؤدي فرائض ولا يصوم تطوع، يؤدي صيام فرض، قالوا هذا أفضل ممن ساءت أخلاقه وقام ليله وصام نهارا. لما؟ لأن صيام النهار تطوعا وقيام الليل مرده ونفعه إلى من؟ إلى صاحبه. أما الأخلاق الحسنة فيتعدى نفعه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. ومن فضل الأخلاق قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي، ومن أحب رسلا فقد أحبه الله، إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما وضع في الميزان شيء أثقل من ماذا؟ من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: العمل كالإناء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، ما دخل، وإن خبث أسفله خبث أعلاه، ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وعسل عندك عليه خل ينتهي، لا تسيد لا خلا ولا عسلا. كذلك العمل إذا ساء خلق صاحبه أثر عليه. والأخلاق أحاديثها كثيرة، وصنف أهل العلم كتبا مستقلة، ولا يخلو كتاب من كتب الفضائل إلا وللأخلاق نصيب وافر فيه.
أحسن الشيخ. كان عند أهل الجاهلية أخلاق، بعضها أقرها الإسلام بعضها نفاه.
نعم،
لو تحدثون ببعض ما أقره الإسلام.
هناك أثر حقيقة من لطائف الآثار ذكره الذهبي فيما أذكر، يقول أن ذكر السمعاني قبله في كتاب أدب الإملاء والاستملاء في ترجمة ابن أبي طوالة. هذا صحابي، وأبوه فيما أعرف كان من الجاهلية، فيقول هو: يا ليت لنا أخلاق آبائنا في الجاهلية مع إسلامنا. ماذا نفهم؟ نفهم مدح ما كان عليه الجاهليون من حسن الصفات والأخلاق. فهذا الأثر الجميل يبين يعني أنهم كانوا على قسط وافر من الأخلاق. ولا شك أن كتب التاريخ والحضارات تشهد أن لأهل الجاهلية أخلاق ومروءات جاء الإسلام بإقرارها. مثل ماذا؟ مثل نبذ الكذب وذم الكذب. لو لم يأتي الشرع بذم الكذب فهو مستقبح في الأعراف، ومستقبح في النفوس الزكية وفي الفطر المستقيمة. فجاء الإسلام بذمه وتقبيحه، لأن الإسلام لا يأتي إلا بكل خير ما يوفق العقول المستقيمة والفطر السليمة. أبو سفيان لما قابل هرقل وقدمه هرقل وأرجع أصحابه وراءه، وهذا من دهاء هرقل ومن فراسته كما قال الشراح، فسأل أبو سفيان أسئلة وقومه خلفه، لأن لغة العيون كما قيل أو الجسد، كان يسأله سؤالا ثم ينظر إلى من خلفه بعد جوابه. إن تغيرت يعني أو طلبت حركاتهم أو تخالفت أعينهم علم أن هذا الجواب فيه كذب. فأبو سفيان ماذا قال؟ سأل عن مسألة فقال: ولولا أن يجربوا علي أصحابه معه كذبا لكذبت. لكن ما عرف عن الكذب. أيضا من خصال أهل الجاهلية الوفاء بالوعد، وهذا قره الإسلام حث عليه: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا وعد منها وإذا وعد أخلف. يقول عوف بن النعمان الأشجعي، ذكر ذلك الذهبي في السير وفي تجريد أسماء الصحابة، كانوا في الجاهلية لأن يموت الرجل عطشا أحب إليه من أن يخلف وعده. يعني كون يقال فلان أخلف وعده هذه مذمة ونقص عند أهل المروءات وعند الرجال، جاء الإسلام فحث عليها. في خصال لكن أذكرها تباعا إن شاء الله. نعم،
أحسن عليكم. بعض الناس اليوم يغتر بأخلاق الكفار المعاصرين.
نعم،
ما سبب هذا؟
الخلق الحسن محمود من كل أحد بغض النظر عن ديانته، محمود من كل أحد، لكن عزوا ذلك إلى عاداتهم أو إلى يعني طبيعتهم أو كذا، يقال الإسلام جاء بكل خلق حسن، والخلل في من أخل به من المسلمين. لهذا لن تجد خلقا حسنا محمودا فيه مصالح ما فيه مضار إلا وقد حث الإسلام عليه. ودعني أعطيك مثلا. الآن فيه كلمة دارجة عند المواعيد إذا وعد أحدهم صاحبه، يعني يقول موعد، كلمة إنجليزية موعد غرينتش، يعني أنهم في مواعيدهم في دقة الساعة أو على دقة الساعة. الشاهد يقول لك عندهم المواعيد هناك، لو تتأخر ثواني يعتذر. يقال أولا انظر ماذا جاء من النصوص الشرعية في المواعيد، وانظر ماذا جاء من الذم فيما خلف وعده، كثيرة. لكن مع الأسف حيلة العاجز كما قال حجة العاجز أن يتكي على ظهر غيره. أيضا قضية يقول لك أن عندهم نظام، يا أخي بدل أن عندهم هذا الضمير قل في الإسلام نظام، إن عند المسلمين نظام، لكن أخلى كثير من المسلمين به. يعني مثلا الطرق يقول لك يجعلون السيارات في مواقفها، يركن سيارته في مواقف السيارات بانتظام. أنت الآن تأتي عند بعض أبواب المساجد، بعض أبواب المدارس، بعض الأسواق، تجد السيارات عشوائية في ترتيبها. يقال الخلل في هذا في أصحاب السيارات، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقها، ومن حق الطريق التأدب بأداب الطريق، ومن أداب الطريق عدم تضييق على المسلمين سيارتك. بل قال عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته. فمن أذية المسلمين إيقاف السيارات بطريقة تغلق على بيوتهم أو على مداخل سياراتهم أو على أبواب مساجدهم أو مشاكل. إذن فالإعجاب بأخلاق غير المسلمين هذا من الفهم الخاطئ، لأن كل ما عندهم بل كل ما في الوجود من الأخلاق الحسنة فقد حثت عليه الديانات كلها، وأعظمها دين الإسلام.
أيضا يمكن يقال النظر إلى مساوئهم حتى في الأخلاق، فهم يمكن ينظرون إلى ما ينفعهم، بر الوالدين وغيرها. ما
نعم صدقت، هذا جميل. لو نظرت للشيء السلبي وجدت أن هناك ما تفضلت، يعني بر الوالدين، حق الجوار، المصلحة عنده مقدمة على صاحبه، لا هناك إيثار، يدخل مطعم مع صاحبه مع صديقه كل يحاسب عن نفسه، هذا لا شك هذا أيضا فيها ذهب للخصال الحميدة. لكن بكل حال من أعجب بخصال غير المسلمين يقال الخلل في من تركها من المسلمين، ويحمد ويمدح من لزمها من غير المسلمين، ويقال في أخلاقه فقط، ويقال كل خلق حسن حميد تجد في الإسلام النص عليه، إما ذكره إما نصا أو تضمنا أو التزاما.
السلام عليكم، من أولى الناس بالتحلي بالأخلاق؟
طيب ممكن بس أذكر بعض أخلاق الجاهلين، أذكر خلق من أخلاق الجاهلية التي ذكرت لك خلقين، الوفاء بالوعد عند الجاهليين وذم الكذب. من أخلاق الجاهليين التي السلام حث عليها وأمر بلزومها حق الجوار. حق الجوار، عنتر بن شداد الشاعر الشجاع الفارس يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي أواها، يعني ما دام جارتي خرجت أنا أغض الطرف حتى تدخل إلى مخدعها أو إلى مأواها أو إلى مسكنها. والإسلام عني بحق الجوار، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار ذي القربى والجار الجنوب. وللفائدة يا شيخ عبد الرحمن، يقولون الجيران على أقسام ثلاثة في الإسلام: جار له حق واحد، الجار غير المسلم له حق الجوار، وجار له حقان، الجار المسلم له حق الجوار وحق ماذا؟
الإسلام
وحق الإسلام، والقريب النسب له حق ثلاثة: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. ويعني في يعني الآن ما يرى عند بعض الناس مع الأسف لا يكلم جاره، مجافي لجاره، لا يجب دعوته ولا يدعوه، السبب خلاف في موقف سيارة، خلاف بين أولاد صغار، خلاف، وهذا لا شك أن الإسلام يأبى هذا ويأنف من هذا. أيضا من الحقوق أو الأخلاق التي حث عليها الإسلام وكانت عند أهل الجاهلية معتبرة الكرم. الكرم ويقال في هذا المقام قبل الجاهليين أكرم الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أكرم الناس الأنبياء. أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام، وجاء جهاب عجل الحنيف وقربه إلى آخره. لكن بما نحدث الجاهليين حاتم الطائي إلى هذه الساعة إذا ذكر الكرم ذكر منها الجاهلية من حاتم، حتى ضربت العرب المثل بحاتم فقيل أكرم
من حاتم،
من حاتم أكرم من بئر هداج أو من هداج تيمة، بئر عظيمة حتى الآن كانت الجاهلية. فالشاهد الكرم حاتم الطائي كان يوقد النار على في الليالي الشاتية على جبل ويقول لخادمه أو لرقيقه أوقد النار فإن الليل ليل قر بارد والريح يا موقد ريح صر آتية عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. شوف الكرم، أوقد النار في هذه الليلة الشاتية، اجعل لها بالنار يرى من مكان بعيد، إن جاء ضيف محتاج أنت حر. أي كرم هذا، كرم يعني حقيقة من كرام الأخلاق. وهذا الآن ظاهر، يعني يمدح الإنسان بكرمه، ويعني حتى لو كان مقصرا في بعض الأمور تبقى خلة الكرم محمودة. ولهذا لما جاء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، قالوا فلان. قال من سيدكم؟ قالوا فلان. قال ما تنقمون عليه؟ هل تأخذ عليهم أخذا؟ قالوا البخل. قال وأي داء أدوى من البخل؟ قيل في بعض الألفاظ كما سمعت، ما قرأت سمعت أنه أمر بتأمير غيره. ولهذا الكرم محمود، ومن قرأ رسول الله على يعني فقر رسول الله وعلى زهده كان ما ذلك من أكرم الناس. أيضا من أخلاق
الكرم،
نعم،
أيضا يقال من أنواع الكرم كرم النفس،
نعم،
لو
كرم النفس الإيثار والتنازل عن الحق حظ النفس، هذه مناقب عظيمة. بل قد يكون هذا أكرم من صاحب المال. صاحب المال دفع المال قد يكون سهلا، لكن كظم الغيظ والعفو عن المسيء بل والتحبب إلى من أخطأ عليه إذا كان فيه مصلحة طبعا لا شك أن هذا من كرم النفس. ولهذا تقرأ في باب بل الآن والحمد لله المجتمع لا يخلو من فضل الأصل في الخيرية المجتمع، ترى أحيانا أنت تحضر مجالس أو تسمع عن أناس تقول هذا لو قيل في زمن غبر قد يستبعد، لكن خصال يعني حميدة تجد الشخص يعني أحيانا تقول لو وقعت هذه لي أنا أنتقم من نفسي، أنا كذا أنا كذا، لا يمكن أتغاضى أو أسمح أو أصفح. لكن من كرم النفس العفو والتنازل لمصلحة وعدم التثريب وعدم بل إن بعض الناس يعني أعطيك مثالا، حصل بسمعي ومرأي أحدهم قدح في شخص أمام عيني وسمع أذني ومعي آخر، فنبه هذا الشخص إلى أن قدحت في رجل طعنت فيه وأنت لا تعرفه ولم تجتمع به ولكن مجرد قال فلان قال فلان، يقول فذهبت إليه أخوانا حدثني، فذهبت إلى الشخص حتى أتحلل منه، لأنه لما ندم لما نصح أحد الفضلاء أبوه الله يقول له قلت ماذا أفعل؟ قال تحلل على قولي على قسمين، يرى بعض أهل العلم يكفي الدعاء لما اغتبته والاستغفار له، في حديث وإن كان في ضعف لكن ذكرها العلم، ذكر بعض العلم هذا القول من عموم الحديث، كفارة من اغتبته أن تستغفر له في ضعف. وقول الثاني أن تذهب إليه وتقول أنا فعلت كذا وحلل، وهذا يراه أعتقد الشافعي ويرى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم خلافه. في قول وسط قد يقال، قد يقال إذا علمت أن صاحبك سيأنس ويعفو عنك ويدعو لك فذهب، وإلا الشاهد هذا الأخ هذا ذهب إلى من قدح فيه، فلما رجع سئل ماذا فعلت معه؟ ماذا قالك؟ قال ليتني أكثرت من القدح فيه. قيل لماذا؟ قال أنا قلت فيه ذممته بخصلتين ثلاث خصال، ليتني ذممته بعشر وعشرين. قلت لماذا؟ قال قلت فيه كذا قال غفر الله لك ورحم والديك، وقلت كذا قال وبارك الله فيك. يقول فأسرني أسرني حتى نبكاني. يقول فأكرم النفس ما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كرم النفس هذا ليس بالأمر هين. نعم طيب.
مستمتع ببقية.
طيب أيضا من خصال أهل الجاهلية تفضيل جهات اليمين. الآن بعض الناس يأكل بالشمال يشرب بالشمال ويعطي بالشمال ويأخذ بالشمال، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب ويعطي بالشمال. يعني أذكرني قرأت في أحد الجاهليين في مجلس الخمر والساقية تسقيهم معمر فيما أذكر، قد يكون شاهدا، يقول صددت بدأت الشمال الظاهر، فقال لها صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين يعني. والثاني يقول إذا ما رأيت رفعت المجد تلقاها عرابة باليمين. الشاهد أن جهة اليمين مفضلة، كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في شأنه كله. والآن مما يؤسف له أنك ترى يعني بعض الناس يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، وهنا ينبه التنبيه، قد يكون ناسيا هذا الأصل فيذمه بعض من جلس معه دون التنبيه، فيقال تلطف في التنبيه. يعني بعض الناس يقول يا أخي إذا أكل والدي بشماله أتثاقل، يقال تلطف مع الوالد وبأسلوب حسن وإن شاء الله. في أيضا من الخصال توقير الكبير حث عليه الإسلام، وكانوا جاهلين يوقرون الكبير يقدمونه، حتى أن رسول الله لما أبو بكر رضي الله عنه أتى بأبيه كان عندهم الكبير لها مقام، قال رسول الله لو تركت الشيخ حتى نأتيه، من باب التوقير له. وكانوا جاهلين كذلك، فأبو بكر يعرف منزلة رسول الله ومنزلة والده رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فالآن ترى بعض الناس، طبعا هذا نعم إن شاء الله ليس الأصل نرى توقير الكبير، لكن بعض الناس إذا دخل في مجلس وفيه كبير السن يعني التحف بكبير السن له مقام آخر، تسلم على صاحب شخص في عمرك في 20 في 30 وهذا في 90 في 80 في 70، لا بد يكون له حظ من التوقير أكثر من غيره. يا والدي يا عم، يعني يستحب أن يقال الصغير الكبير يا عم يا والد، ويقول الكبير الصغير يا بني، كما قال رسول الله أنس يا بني. الشاهد مما أيضا ينبه عليه في مسألة الكبير أن بعضهم، وهذا من الخلق غير لائق أو خلق سيء، يعني يقاطع الكبير في مجلسه. الكبير يتكلم تجد بعض الناس مع الجوال والكبير يتكلم، أو أبغض أو أي إنسان يتكلم في مجلس الأولى إنصت له، لكن إذا كان كبيرا السن فله حق توقير، ليس منا من لم يوقر كبيرا. وقال عليه السلام البركة في أكابركم، وقال عليه الصلاة والسلام لما أراد يتكلم إثنان واحد كبير واحد صغير قال كبر كبر. فتوقير الكبير مطلب، وأعظم توقير في حق الوالد وحق الوالدة، فهم كبار القدر وكبار السن. نعم
أحسنكم شيخ، البداء في التسليم في المجالس هل تكون بالكبار أو باليمين؟
هذه المسألة لأهل العلم فيها أكثر من رأي، منهم من يقول إذا دخل المجلس والمجلس مليء فيكتفي بالسلام الشفهي ويجلس، ويقول مسلم إذا دخل الصحابي سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا فيه إراحة للحاضرين الجالسين، لأن بعض الأحيين يدخل بعض الناس فيبدأ من أول يمين، فاللي الكبير يقوم والمريض تعب ثم يقطع الكلام فيقال سلم مجلس، لكن جرى العرف الآن على السلام. يقول إذا دخل الإنسان يعني كبير البدء بالكبير لعله يكون أولى، خاصة يعني أن يعني بخاصة أن بعض الكبار قد يقع في نفسه يعني شيء يبدأ بقبله، وخاصة أنهم يشفعوا له، ابدأوا بالأكابر كبر كبر، كان إذا سقى قال ابدأوا بالأكابر، فالكبير يحضر من التقديم والتوقير والتسليم. نعم
يا شيخ نحسن لكم، بعض الشباب يحتج بعدم الإنصات للكبار يقول أنه يستأثر بالمجلس، ما توجيهكم؟
يقال استئثاره بالمجلس يشفع له كبر سنه، ويشفع له أن من حقه التقديم، ويشفع له أن من حقه التوقير. اللهم إلا إذا كان يخوض في كلام فيه محذور شرعي فنعم، لكن هذا الكبير استأثر وكان كلامه نافعا فدعه يتكلم، لكن النقيض والقبيح معذرة أن يستأثر الصغير بالكلام وفيه من قد اشتعلت رؤوسهم شيبا ويريدون يكون لهم حظ بالكلام لكن هذا استأثر، فيقال دع الكبير يتكلم. يعني بعض كبار السن ولو كان عميا يسرد من الحكايات والقصص ما فيه عبر، وهذا نراه أن فيه كبار السن. وكبار السن مع أنهم ما درسوا بلاغة ولا درسوا يعني سبحان الله لغة ولا درسوا يعني المديع والمعاني، إذا سرد أحدهم القصة تستمتع. أحيانا أنا أسمع من الوالد رحمه الله من العم، أو أنت كذلك تسمع من الجد وإلى آخره قصصا رحمه الله من مات، إذا أردت أن تعيدها تعرف في نفسك نقص الأسلوب، وتعرف في أسلوبك أنها كيف كان الوالد هو يتكلم يأسر الحاضرين. من اللطائف قبل أيام حدثني شخص قال جاءنا فلان وكان سيجلس معنا ربع ساعة أو ثلث ساعة، وكان مرتبطا، وكان في المجلس رجل مسن، ليالي الشتاء لها متعة، الضوء موقدة، وأعتقد كانوا في بيت شعبي يعني في بيت مجلس شعبي يقول. فجلس هذا وكان رجل أعمال، المهم فاسترسل هذا المسن في القصص لمدة ثلاث ساعات تقريبا لم يتحرك أحد. لكن شوف قصص ممتعة وفائدة. واسمح لي أن أوجه رسالة يا
صدر.
أنا أقول للشباب إذا جلستم مع آبائكم أو مع أعمامكم أو مع كبار السن وذكروا حكايات قيدوها، هذه الحكايات قد تؤثر في نفس المعاصرين أكثر من غيرهم. وقد من الله علي أن قيدت بعض حكايات المسنين حقيقة أجد لها تأثير في الحاضرين أكثر من غيرها. فالمسن إذا تكلم وخلي كلامه من المحاذير الشرعية فينبغي للبقية الإنصات وعدم قطيعته، إلا إذا دخل في محظور الشرعي أو في كلام لا ينفع، هنا عاد لكل حادث حديث.
السلام عليكم. أولى الناس بالتحلي بالأخلاق،
كل مسلم مأمور بأن يتحلى بالأخلاق، لكن أهل الوظائف الشرعية الأئمة المؤذنون المشايخ طلاب العلم الخطبة هؤلاء أولى الناس. لما؟ لأنهم في موضع القدوة والأسوة عند الناس، وهؤلاء خطأهم مضاعف. يعني شخص يعني ليس ما له وظيفة شرعية، لا شك أن خطأ قد يكون أقل من خطأ اللي تسنم منصبا شرعيا. وإلا كل مسلم التاجر والأمير والوزير والكبير والصغير كلهم مأمورون بالأخلاق الحسنة. لكن لو أن هذا طالب في مدرسة أخطأ، رجل عامي أخطأ خطأ، يذم على خطأه لا يقر، لكن هذا إمام مسجد أخطأ يزيد النقد عليه. يعني لو اقتصم الإمام أحد الجماعة تجد أن ذم الناس إذا هذا إمام قدوة، وعلى كون كان قدوة لكن ما هو زي موضوع الإمامة اللي يعلم يصلي بالناس أو الخطيب. يعني لو اختصم طالب أستاذ في المدرسة وتلاسنا فيقال لهذا الطالب أنت مخطئ، لكن أنت أيها المدرس تجاري الطالب الصغير في سفاهي، أنت وفي عبارة يقول شرها عليك فلان أكبر أو الحق عليك أكبر. أولى الناس أهل المناصب الشرعية، وإلا التاجر مأمور بالأخلاق الحسنة، والإسلام انتشر في جزر الهند وفي غيرها أخلاق التجار. وكل إنسان الرياضي والصحفي والموظف أيا كانت وظيفته كلهم، والطبيب كذلك كلهم مأمورون بالأخلاق الحسنة. وعلى ذكر الطبيب أذكر أن أحد المسنين في الحي القديم طلب من أولاده أن ينقل مستشفى فخم إلى مستشفى عادي، فزرته أنا قلت يا فلان يا أبا فلان الله يحفظكم، يعني أنت تذهب إلى المستشفى الفلاني والأول أفخم والجديد اللي ذهب بك أولادك أحسن. قال الأول الطيب اللي عالجني إذا خطبني يا والدي يا عمي ويترفق بي، والثاني ما يتكلم شرس في تصرفاته، فأنا أحب هذا، لا يهمني الأثاث والديكور، يهمني فقط الراحة النفسية. فهذا كشاهد.
نعم. سرايكم بعض الناس يقول أجد صعوبة في التحلي بالأخلاق، ما السبيل؟
هذه فيه نظرية، فيه فيلسوف اسمه سبينوزا، أعتقد أنه هولندي أو هندي، هذه والله، يقول إن الأخلاق جبلة، بمعنى أن الشخص يولد كالحمل الودية أو كالسبع مفترس ما تغير أخلاقه، وهذا كلام باطل. لما باطل؟ باطل بالشرع وبالحس، عفوا بالشرع والعقل والمشاهدة. هذا السؤال ذكرت يا شيخ عبد الرحمن كيف حسن أخلاق، يقال قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فهذا يهدم تلك النظرية أن الإنسان، فيقال الإسلام حث على ترويض النفس هذا الحديث وغيره، قال عليه الصلاة والسلام من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. فأولا يدعو الإنسان ربه أن يهبه أخلاقا حسنة، هذا أول سبب، وثانيا أن يجاهد نفسه لترك السلبيات من خصال الأخلاق. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أما حديث رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر لا يصح، ذكر ابن حجر أنه من قول إبراهيم بن أبي عيلة. أيضا من ما يكسب الإنسان الأخلاق الحميدة أن يصاحب أهل الأخلاق. يا أخي أنت لك أصحاب وأنا لي أصحاب وأنت لك أصحاب، ترى أن بعض الأصحاب إذا ما شيته أو زارك أو زرته ترى في صورته وأخلاقه أمورا حقيقة تلوم نفسك وتغبط عليها. أخي سمت في الكلام في الجلوس، سمت في الحديث، ما شاء الله تبارك الله، حسن اختيار الألفاظ، حسن التعامل مع الآخرين، فهذا مرآة لك. شوف الأخطاء التي في نفسك والتي أصاب فيها أخوك فكن على. أما أن تصاحب أشخاصا أو تزامل أناسا يعني يردونك فلا شك أن هذا غبن وخسارة. أيضا أن يقرأ الإنسان عن فضل الأخلاق الحسنة وأثرها على صاحبها، وفي المقابل أثر الأخلاق السيئة وأثرها على صاحبها. وكل ما أخلص الإنسان في الدعاء وجاهد نفسه وتخلق وتفاعل يعني هذب نفسه وروضها وعلم الله صدق النية وطيب الطوية، سيرى من الله ما يطمئن قلبه ويشرح صدره ويقر عينه، وسيرزقه الله تعالى بحسن الأخلاق. كذلك الدعاء، الدعاء عفوا جماعة، ذكرت دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئا. فكثرة الدعاء والتخلق بذلك ومجاهدة النفس يعين الله العبد على ذلك.
سؤالكم كيف يتعامل صاحب الأخلاق الجيدة مع صاحب الأخلاق السيئة إذا أخطأ عليه؟
التعامل، الأخلاق الحسنة سبحان الله تجعل صاحب الأخلاق السيئة إما أن يعني يكف عن أخلاقه السيئة أو يرجع إلى أخلاق الحسنة، فلا تجاري السفيه على سفيه، وربنا أدبنا وإذا مروا باللغو مروا كرامة وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلامة. فهذا صاحب الأخلاق السيئة سبحان الله العظيم قد يكون عصبيا المزاج، قد يكون منفعلا، وقد يؤذيك في الحقيقة، قد تبتلى، لكن من رزقه الله أخلاقا حسنة ومن عليه بخصال حميدة فينبغي أن يقابل تلك الإساءة بالإحسان. لكن لا يفعل كما يفعل بعض الناس، إذا رأى العصبي يعني قد يكون بعض الناس عنده هدوء وبرود لا مؤاخذة، وهذا عصبي أمامه فيقوم يتبسم أمامه، هذا يغيظ، حتى لو كنت لم تغضب هذا يزيد غضبا، لكن هذا غضب دعه يغضب، فإذا انتهى تلطف معه، يا عم كان كبيرا، يا أخي لعلك فهمتني خطأ، إذا رأيت من فعل فالسكوت، إلزم الصمت، إذا أخذ معك أن تقول كذا قصدك كذا قول الله قال مثلا أنا أقصد كذا، فإن كان هذا واقع في نفسك فأنا أستغفر الله. يعني رأيت في حياتي ورأيت أن كثير من المشاهدين قد رأوا في بعض المجالس يعني يشتد أحدهم غيظا على صاحب الله، فإذا بذاك الصاحب يمتص غضب الطرف الآخر بهدوء وسمت وسكينة، حتى أني حضرته مجلسا واحتد الخصام بين اثنين، وأن تعرف أن أحد الطرفين يعني من عقلاء الناس، لكن هذا بطبيعة حساس وكذا. فلما قام هذه ذاك قام وقبل رأسه وقال سامحني يا أخي. فالأخ عاد كان أثابه الله الثاني قام وقبله وعانقه وقال اشهدوا أني أنا مختاري، يقول الثاني. فما أتى هذا إلا بعد توفيق الله ثم الأخلاق الحسنة.
أحسنكم، هل من نصيحة في خاتمة هذه الحلقة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
بس أنا أذكر بس بعض بقي خلقها من أخلاق الجاهلية قيل عني أذن تجوعك الله. من الأخلاق عند الجاهليين عدم الترويح، يرونها مذمة وقدحا في الموضوع، وخاصة ترويع النساء. ولهذا لما قيل لأبي جهل إن محمدا في الليل فقال يعير العرب بأني أروعت بنات محمد، يعني أخلاق جبال الأخلاق المرؤات هذه. الآن مع الأسف ترويع، يعني بعض الناس لا يبالي ترويع المرأة، ترويع الصغير، ترويع الكبير، ترويع الجار، وما يسمى الآن بالكاميرا الخفية
والمقابل،
هذه قد أحيانا بعض قد يكون يعني في مندوحة، لكن بعضها قد يزيق العقل الإنسان، قد يزيق وقد يحصل عداوة ومشاكل، وهذا لا يليق. أيضا من أخلاق، أيضا مما ينبغي أن يعلم من الترويع، يعني يأخذ متاع أخيه، يأخذ وصل يقول لا يأخذن متاع أحدكم متاع أخيه جادا أو هازلا، ويقول نهى ويقول لا تروع المسلم فإن روعة المسلم شيء عظيم، حسنه بعضهم في الحديث النبي داود لا تروع، نهى عن ترويع المسلم. هذه خصال جاهلية كانوا يربون بأنفسهم عنها، ومع الأسف أن ترى كثير من الناس يعني يتلذذ بترويع الآخرين. أيضا أخيرا حتى لا أطيل، حفظ الأمانة، حفظ الأمانة عند الجاهلية، الأمانة هذه يعني قد يعني يفقد نفسه لكن لا يضيع أمانته، وربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبعض الناس في الأمانة يعني كأنك لم تسأل، يقول لا يبالي فيها، ولا شك أن هذه مذمة وخصلة قدح. نعم يا شيخ، قلت شيء.
هل من نصيحة في خاتمة هذا الموضوع فيما يتعلق بالأخلاق؟
النصيحة لنفسي أولا ولكل من يسمع أو يرى أو يحضر، أن يدعو العبد ربه أن يرزقه الأخلاق الحسنة، وأن يستفيد من أخلاق أهل المرؤات، وأن يحرص على مجالستهم وعلى التعرف عليهم، وأن يقرأ أيضا في الأخبار النبوية، في أخبار الصحابة قبلهم، أخبار الأنبياء، ليرى كيف حسن، كيف يعني عظيم حسن أخلاقهم، وحتى في أخبار الجاهلية، في أخبار التاريخ يرى، يقرأ ويستمتع بأخبار العرب وغير العرب من أخلاق كانت فيهم حميدة وخصال وشيم ومروءات، فهذه تشحذ الهمم زيادة على ما قبلها.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.